الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وجاء الحديث في الصحيحين أيضا بزيادة غسل الفرج، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أن الجنابة تصيبه من الليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا فأراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وبالنسبة للمسألة التي طرقت في الدرس الماضي ما يتعلق بالاكتفاء بهذا الوضوء عن غسل الأعضاء مرة أخرى عند غسل الجنابة أو تعاد تلك الأعضاء مرة أخرى، فالذي يظهر أن تلك الأعضاء لا تعاد مرة أخرى. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الوضوء يزيل الجنابة من تلك الأعضاء، أن هذا الوضوء المذكور في هذا الحديث يزيل الجنابة عن تلك الأعضاء، فإذا ما زالت الجنابة عن تلك الأعضاء فإنها لا تعود إلا بجنابة أخرى. إذا زالت الجنابة عن هذه الأعضاء فإنها لا تعود إلا بجنابة أخرى. وهذا الفصل يضر عند أكثر العلماء، فإن الموالاة في الغسل غير واجبة في مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الأصل، عدم وجوب الموالاة إلا لدليل يدل على ذلك وهو الذي عليه جماهير العلماء. فهذا الفصل لا يؤثر لعدم وجوب الموالاة في الغسل، هذا ما يتعلق بتلك المسألة التي طرحت في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وفي هذا سؤال المرأة عن أمر دينها، وأنه لا بأس أن تسأل المرأة عن عالما عن أمر دينها مع التأدب بالآداب الشرعية، لا بأس أن تسأل بنفسها عالما من العلماء عما تحتاج إليه مع التأدب بالآداب الشرعية ومراعاة الأحكام الشرعية في ذلك. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وفيه نفي استحياء الله عز وجل من الحق، فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق كما قالت أم سليم، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وصفة الحياء هي ثابتة لله عز وجل، وإنما المنفي في هذا الحديث هو الاستحياء من الحق، الاستحياء من الحق هو المنفي في هذا الحديث، وأما صفة الحياء فهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير مماثلة لصفات المخلوقين. وفيه ذم الاستحياء من الحق بحيث أن يمنع الحياء الشخص مما يحتاج إليه من معرفة الحق ومن تعلم العلم النافع والتفقه في دين الله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا ينال العلم المستحي والمستكبر. فالعلم بعيد عن هؤلاء، المستحي الذي منعه الحياء من طلب العلم، وهكذا المتكبر المتعالي على الناس فإنه لا ينتفع بالعلم، المتكبر لا ينتفع بالعلم. والعلم كما قيل أنه كالغيث يتجاوز الجبال ويستقر في الأودية في الأماكن المنخفضة، فالغيث وإن وقع على الجبال فإنه يتجاوز الجبال وينحدر منها ويستقر في الأماكن المنخفضة، وهكذا العلم يستقر في قلوب المتواضعين المنخفضين. وأما المتعالي والمتكبر فإن العلم يفوته ويتجاوزه إلى من كان متواضعا ولم يكن متكبرا. إن الله لا يستحي من الحق، وفيه البداءة بذكر العذر قبل التلفظ بالكلام الذي قد يحصل منه العتب، وهذا من آداب التلفظ ومن آداب المخاطبة. فكون الإنسان يتكلم بكلام فيه عتب عليه ثم بعد ذلك يعتذر بعد صدور الكلام منه، ليس هذا الفعل بأحسن من الأول. والأول أن يبدأ الإنسان بإزالة العتب عنه حتى إذا وقع الكلام في أذن السامع لم يقع مستقبحا، لأن المتكلم قد بين عذره مقدما. لكن إذا أخر ما يزيل عنه العتب لم يكن في هذه المنزلة. فالأول دافع للعتب والآخر رافع له. الأول دافع، فإن قد إن الله لا يستحي من الحق حتى لو تكلم بشيء قد يستقبح من حيث قد يستقبحه بعض الناس، فإن هذا العذر المقدم يزل ذلك بعكس لو تأخر فيصير رافعا لا دافعا، على أن ما قالته من الحق الذي لا يستحيا منه ولا تلام عليه بل تمدح فيه ولا يعد قبيحا في حقها لأنها سألت ما تحتاج إليه، بل هو أمر مستحسن أن تسأل المرأة عما تحتاج إليه كما فعلت أم سليم رضي الله عنها. قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وفي أن المرأة تحتلم كالرجل، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فليس الاحتلام مختص بالرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. قيد النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الاغتسال برؤية الماء، والمراد به المن، وهو سائل أبيض غليظ بالنسبة للرجل، وأصفر رقيق بالنسبة للمرأة. أصفر رقيق بالنسبة للمرأة وأبيض غليظ بالنسبة للرجل، ورائحة تشبه رائحة طلع النخل، وهكذا رائحة العجين، رائحة طلع النخل ورائحة العجين. قال: نعم إذا رأت الماء. وفي أن مجرد الاحتلام من غير رؤية الماء لا يجب الغسل، فإذا مر الإنسان في منامه واحتلم ولم يشاهد الماء فلا يجب عليه الغسل حتى ولو شعر في منامه بالإنزال، حتى ولو شعر في منامه بلذة الإنزال ثم أصبح ولم يجد الماء فلا يجب عليه الاغتسال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. فلا بد من رؤية الماء الذي هو المني. وتمسك بمثل هذا الإطلاق وبحديث إنما الماء من الماء الذي هو ماء الاغتسال يكون من ماء الجنابة وغير ذلك من أحاديث المطلقة، من ذهب من أهل العلم على وجوب الاغتسال بخروج المني مطلقا وبرؤية المني مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يرى وجوب الاغتسال بخروج المني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، تمسكا بعموم الأدلة. نعم إذا رأت الماء، وقد تراه بشهوة وبغير شهوة. إنما الماء من الماء، أي ماء الاغتسال يكون من خروج الماء وهو المني، ولم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشهوة وبغير شهوة. والذي عليه جمهور العلماء أن الاغتسال لا يجب إلا بخروج الماء بشهوة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، فعندهم أن الماء الموجب للغسل هو الماء الخارج لشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فهو ماء فاسد لا تنبني عليه الأحكام، وهو شبيه بدم الاستحاضة مع دم الحيض. دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم فساد، وهكذا المني الذي يخرج من غير الشهوة يسير سيلانا فهو مني فاسد لا يأخذ أحكام المني الصالح الذي هو مني الصحة، فالمني الفاسد لا يأخذ أحكام المني الصحيح، كما أن الدم الفاسد الخارج من المرأة هو دم الاستحاضة لا يأخذ أحكام دم الصحة الذي هو دم الحيض. والله سبحانه وتعالى وصف المني بالتدفق: خلق من ماء دافق، أي متدفق وهذا غير السيلان، التدفق غير السيلان. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف بمعنى الرمي كحذف الحصاة. وجاء في المسند وعند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإذا فضقت فاغتسل للجنابة، وهو بمعناه. فالأدلة جاءت مقيدة للأدلة المطلقة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فلا بد في المني أن يكون مني صحة، لا يكون من الماء الفاسد، وهو الماء المتدفق كما دلت عليه الآية، والذي يحدث ويرمى به كما تدل عليه أحاديث السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبناء على ذلك، إذا خرج المني من غير تدفق ومن غير شهوة، وإنما سال سيلانا لمرض من الأمراض أو لبرد ونحو ذلك، لم يخل شهوة، وإنما سال سيلانا من غير شهوة ولا تدفق، فإنه يعتبر ماء فاسدا، لا يأخذ أحكام الماء الصحيح. وشأنه كما قلنا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كشأن دم المصحابة مع دم الحيض، ذاك دم صحة وذاك دم فساد، فدم الفساد لا يأخذ أحكام دم الصحة، وهذا كما قلنا هو الذي سار عليه جمهور العلماء. قال: نعم إذا رأت الماء. فلا بد من رؤية الماء الذي هو المن ومن تيقنه، لكن إذا حصل الإشكال والالتباس، كأن يقوم الشخص من منامه ويجد بللا في ثيابه فلا يتبين له هل هذا البلل مني، نعم، هل هو من ال، نعم، هل هو مني أو مذي، فلم يتبين له وشك في الأمر، ففي هذه الحالة إذا ما شك في الأمر ينظر إلى الأسباب المرجحة، ينظر إلى الأسباب المرجحة، فإن تذكر احتلاما حمل على أن ذلك الماء هو المني. إذا تذكر احتلاما، وإذا لم يتذكر احتلاما ولكن حصل له قبل نومه شيئا من أسباب خروج المذي، كملاعبته لأهله وغير ذلك، ملاعبة حصل منها الانتشار أو لمس أو نظر وتقبيل أو غير ذلك مما حصل له الانتشار، فإن غالب الظن أن شهوته انكسرت إلى مذي، فيحمل ذلك الذي رآه على ذلك السبب الذي حصل، وأن ذلك الخارج يعتبر مذيا لا منيا، لوجود سبب قريب يضاف إليه ويلحق به. فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، لم يتذكر احتلاما، ولم تحصل له ملاعبة قبل نومه وانتشار لعضوه، فهنا يحمل ذلك الماء على المني، فإنه الغالب في حق النائم، الغالب في حق النائم هو الاحتلام، والأمر النادر يلحق بالأمر الغالب، الأمر النادر يلحق بالأمر الغالب، والغالب من خروج الخارج في حق النائم هو المني، فيلحق الأمر النادر بالأمر الغالب. وإذا وجد كما عرفنا سبب آخر يلحق به كالملاعبة كما عرفنا قبل النوم، وهكذا إذا ما أصيب ببرد، إذا ما أصيب ببرد فإنه قد يخرج منه المذي بسبب البرودة الذي حصلت له. فإن وجد سبب ظاهر ألحق ذلك السائل به، وإن لم يوجد سبب من الأسباب الظاهرة ألحق بالأمر الغالب. والأمر الغالب على النائم هو خروج المني منه لا خروج المذي، هذا الأمر الغالب على النائم خروج المني منه لا المذي. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام، إلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. وهناك من أهل العلم من لا يرى الاغتسال في هذه الحالات حتى يتيقن المني، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة. وأما الإمام مالك فيذهب إلى الاغتسال، الإمام مالك والإمام أحمد يذهبان إلى الاغتسال، وهذا القول أقرب الذي سبق ذكره أقرب. إن وجد سبب من الأسباب الظاهرة يضاف ذلك الماء إليه سواء كان منيا أو مذيا، فإن وجدت ملاعبة وما يثير الانتشار حمل على أن ذلك السائل هو المذي. وإن أصيب ببرودة في نومه حمل على المذي، وإن لم توجد علامة من العلامات وإن وجد وإن تذكر احتلاما فهو مني، وإن لم توجد علامة ألحق النادر بالغالب، ألحق النادر بالغالب. والغالب في حق النائم هو خروج المني منه للمني. نقف إلى هذا الموطن مما يتعلق بهذا الحديث.